باسم الرب يسوع المسيح أتكلم أنا الذي كنت مضطهدا ومجدفا ومفتريا، لكن بدعوة السيد المسيح فاحص القلوب والكلى قال بولس الرسول: انظروا دعوتكم أيها الأخوة أن ليس كثيرون حكماء حسب الجسد، وليس كثيرون شرفاء، بل اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء، واختار الله أدنياء العالم والمزدرى وغير الموجود ليبطل الموجود، كي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه، ومنه أنتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء. السيد المسيح الذي يقول: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم، حقيقة الذي يعوز كل إنسان مسلم هي راحة النفس، تواضع القلب والوداعة. الإسلام تتصدره النصوص القرآنية التي تقول: محمدا والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. محمد الذي يقول: أمرت أن أقاتل الناس. محمد الذي يقول: كنا نبش في وجوه القوم وقلوبنا تلعنهم. محمد الذي كان يأمر صحابته أن تقتل أبناءهم وأباؤهم الذين لم يدخلوا في الإسلام. محمدا الذي كانت تقع عينه على الجبارين والبطاشين، الذي كان يقول: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، فهو كان ينظر للقوة قبل أن ينظر لأي شيء. الإسلام الذي يضع منشطات للقتال: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالإرهاب في الإسلام دعوة شرعية مقننة. حقيقة لا أستحق أن أتكلم عن إيماني بالمسيح، لأني أنا لم أختار المسيح، بل السيد المسيح اختارني ليعطيني راحة لنفسي وتواضعا لقلبي. أسرتي أسرة متدينة، جدي مباشرة له نسب بعائلة ممتدة النسب لفاطمة الزهراء بنت محمد، ويشهد على ذلك الخارجية السعودية ونقابة الأشراف والأزهر بمصر. وجدي له مقام في أحد الأماكن في مصر، وتقام له احتفالات سنوية، ووالدي للآن يعتبره الناس وليا من أولياء الله الصالحين، وينسجون له الكرامات، وينسجون له الأعمال الخيرية. فولدت في أسرة من 4 أفراد وأنا خامسهم. أمي كانت من ربات البيوت البسطاء، وكانت بدوية النشأة، كانت لا يوجد لها أي متطلبات لنفسها سوى العطاء لأبنائها، وليس هذا من نفسها، ولكن هذا من تأثير جوارها بأحد المسيحيين وأحد الأديرة التي بمصر. كان شغلها الشاغل أن تلبي طلبات زوجها المبروك صاحب النسب المتصل بمحمد، وطلباته كانت كثيرة، حيث أن طالب البركة والشفاء بواسطة كثيرين يتوافدون طيلة اليوم، ومن لا يجد ينتظره، وهكذا حياتها لا تشتكي من أمراض حتى لو أرقدتها، ولا تطلب أي أشياء تحتاجها لنفسها، وكانت راضية دائما تكرر عبارة واحدة بهزيز شديد، كانت تقول: ربنا أبو الكل، وعندما تقولها يغتاظ منها والدي ويقول لها هذه مقولة المسيحيين. أما والد الشيخ الشريف فكان نهارا وليلا يجلس يقرأ القرآن ويعلمه للناس، وبعد الظهر كان يجلس وتجلس الناس من حول هذا الشيخ الذي دائما يكرر أنه من نسب النبي. كان يدعم هذا النسب الشريف بالأحجبة والتعاويذ وما يسمى بالعلاج القرآني. ومرت السنوات وكبرت في هذه العائلة وصرت محبا للقرآن ومحبا لمحمد. وعندما وجدت الإخوان المسلمون يلتفون من حول والد الشيخ، وبدأ الإخوان المسلمون بطرقهم التي يتعاملون بها مع الصغير والكبير والمسن لتجنيده وإدخاله في أفكارهم. فبدأوا معي بمجلات الأطفال ثم مجلات الشباب التي هي العربي وأمثالها وبراعم الإيمان التي كانت تصدر عن مجلة الدعوة التي كانت تصدر من جماعة الإخوان المسلمين. وسنة بعد سنة بدأت أتعلم القرآن وأحفظه، ثم بعد أن انتهيت من حفظ القرآن بدأت في حفظ كتب الأحاديث النبوية. وكان لي جار مسيحي كنت دائما أجلس معه هو وعائلته الطيبة، إلا أن النصوص الإسلامية، النصوص المحمدية، النصوص الغضبية كانت واحدة تلو الأخرى تروي داخلي شجرة الغضب وشجرة القتال وشجرة الكره وشجرة العداء. وعندما أثمرت هذه الشجرة كنت أرى أن قتال هؤلاء المشركون الكفرة ستدخلني الجنة. وبدأت أنا ومن معي في الجماعات الإسلامية نخطط لقتال المسيحيين. والعجب العجاب أن الحكومات أن الحكومة بالتحديد المصرية والحكومات الإسلامية عامة عندما تحدث هناك مشاجرات أو ما يسمونه بأي تسمية يقولونها ولا يؤمنون بها، كانت الحكومة تتستر على تلك الأفعال. تدركت من الإخوان المسلمين لأنصار السنة التبليغ والدعوة للتكفير والهجرة وقبلها التوقف والتبين، ثم صرت أميرا لجماعة التكفير والهجرة في هذه السنوات. الإسلام بفكر التكفير والهجرة هي الصورة الحقيقية للإسلام، فالإسلام لا يعرف محبة، الإسلام يعرف أن عدو دينك عدوك، الإسلام يعرف اقتلوهم حيث ثقفتموهم، يعذبهم الله بأيديكم وأيدي الذين آمنوا. خلال هذا الوقت جاء دوري في الخدمة العسكرية، وكنت وقتها بلحية طويلة وعزب على رأسي التي تتدلى إلى نصف الظهر من العامة، وكنت أرتدي جلبابا باكستانيا يصل للركبة، لأني أعلم كما يقول محمد أن أسفل الكعبين من الثياب في النار، فكنت لا أطيل ثيابي. عندما ذهبت للمنطقة العسكرية قلت لهم السجن أحب إلي مما تدعونني إليه، لن أخدم في هذا الجيش الذي لا يقاتل تحت راية لا إله إلا الله وأن فلان رسول الله. المهم بعد تحقيقات كثيرة حولوني للمخابرات الحربية حتى تحقق معي ولكن كان المسيح من بعيد بعيد يخطط لمصالحتي مع نفسي، يخطط ليعطيني راحة لنفسي. كان هذا الرجل المحقق المسلم متعب كثيرا من فكر الجماعات الإسلامية، ومتعب كثيرا من المقدم عبود الزمر الذي كان ضاع آنفا وورط في الفكر الإرهابي. فبذل معي الكثير والكثير حتى جعلني أعضل عن فكرتي وأزيل لحيتي، ولكن المظهر الخارجي زال، لكن لب الكره ولب الغضب ولب الإرهاب الذي تنميه النصوص الربانية كما يصدقها المسلمون داخلي. يمكن أكون نطيت مسافة من الزمن، وهي أحداث الزاوية الحمراء وأحداث حريق محلات الفيديو في إمبابة وأحداث سرقة محلات الذهب المسيحية وبعض الأفعال الفردية التي فعلتها من حريق اتوبيس كنيسة وسيارة كاهن بأحد المناطق، الذي تعجب عندما آمنت بالمسيح بعد ذلك بتسع سنوات وقال إن الله أعطاني بركة بحريق سيارتي إذا أتيت أنت للإيمان. أعمال الشر وأعمال القتال التي كنت أفعلها بأمانة لله، فأنا كنت أؤمن، والإسلام والسير النبوية تؤكد أن من قتل مسيحيا واغتنم أمواله وأولاده فالله كتب للمسلم كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة. من هذا المنطلق ومن هذه الفكرة المغلوطة عن ما يريده الله كنت أفعل، وكل مسلم أمين يقتل ويسرق ويسبي من واقع النصوص القرآنية، حتى أن المجتمعات الإسلامية جميعها تعيش في سلام مع المسيحيين. قيلت 11 شهر حتى يأتيها شهر رمضان ويكون بمثابة دورة مكثفة للغضب وللكره، وتأتيك الأحاديث في وسط الصيام الروحي التي تزرع داخلك أن عدو دينك عدوك، وأن لا ترد عليهم السلام فإنهم لا يقولوا سلاما بل يقولوا سأما عليكم، ضيقوا عليهم الطرقات. وتأتيك الفتاوي بعدم المعايدة على المسيحيين لأن ذلك اعترافا بدينهم واعترافا بكتبهم. مرت أحداث الغضب التي لم أكن مثقلا يوما من الأيام ضميريا بها، مرت بين الإسلام وبين نصوصه القتالية وبين أحاديثه النبوية التي هي نار وبنزين في المجتمعات جميعها، حتى من هم مسالمين لك. فالجماعات الإسلامية والقرآن وجهان لعملة واحدة، لأن الجماعات الإسلامية تفهم القرآن بجوهره وتفهم النصوص ظاهرها وباطنها، فمن يتكلم عن السلام في الإسلام فهو سطحي، من يتكلم عن المحبة في الإسلام له فكر ناقص. مرت فترة الجيش حتى في آخر شهرين تحرك داخلي الغضب الإسلامي، فأطلقت لحيتي حتى أحاكم وأكفر عن التحاقي بجيش الشيطان وأطلقت لحيتي إلا أن إرادة الله كانت تحفظني. فالله يحب أن لا يموت الإنسان وهو بعيد عنه، بل يقرب إليه ويسبح بحمده. حالت الظروف بيني وبين المحاكمة بأن مرضت جسديا وعملت إحدى العمليات، وحسبت هذه الفترة أنها أجازة سنوية. وبعد أن خرجت من الجيش التهمتني الجماعة الإسلامية: لماذا فعلت ذاك؟ لماذا ارتضيت بخدمة الشيطان؟ ولماذا لم تسرق لنا سلاحا أو تتعلم لنا تفجيرا؟ رغم أن أفراد الجماعات الإسلامية داخل الجيش وخارجه لا ينقصهم ذلك، إلا أنهم أرادوا مني الزيادة. عندما خرجت من الجيش لم أستطيع أن أوجد أمام الجماعات الإسلامية مرة أخرى، فسافرت للسعودية. ونحن إن سافرنا للسعودية لا نذهب بفيزا أو تأشيرة. عندما ذهبت للسعودية شغلت بأن أبحث عن الإسلام الحقيقي، وبحثت بين كتب وبين أئمة وبين مكرمة، تعجبت منه كثيرا. فالإسلام في المملكة العربية السعودية إسلاما لا ينبغي لأحد أن ينكره على السعوديين الذين هم أهل محمد. السعوديون يا إخوتي يرون الإسلام ويرون أحكامه بشيء من الحقيقة المحمدية. فمن يزعم أن الزنا حراما بمصر تتيح له النصوص القرآنية بالسعودية، من زواج المتعة أو من ملكية اليمين ومن أفعال محمد التي هم يحفظونها لأنهم أهل عشيرته وربعه. لو أردنا أن نسرد لسردنا أحاديث كثيرة عن محمد الذي تخبطه الشيطان، أو محمد الذي أباح الزنا، أو محمد الذي أمر بالزنا. محمد عندما دخل على زينب بنت جحش فقضى حاجته وخرج، قالت له: أهكذا بدون عدة وبدون ولي وبدون شاهد؟ فكان يبرر ذلك جميعه بالوحي القرآني الذي كان رأي عائشة فيه أنه ما أسرع مرضات ربك لهواك يا محمد. محمد الذي يحرم الخلوة ويقولها ذلك أن الخلوة بالمرأة الأجنبية حرام. يأتينا الإمام مسلم في الحديث رقم 4564 عن أنس بن مالك أنه جاءت امرأة من الأنصار إلى محمد فخلى بها وقال: والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي. المهم، وجدت اختلافا كثيرا بين الإسلام في مصر والإسلام في السعودية، ولا أحد يستطيع أن ينكر على السعوديين إسلامهم لأنهم أهله. صدقوني، كثيرا ما سمعت: أعطونا شارع الحرم بمصر وخذوا هذا النبي. عشت في السعودية أدرس الإسلام وأبحث عن حقيقته 4 سنوات، وفي وقتها تزوجت زوجتي التي هي من خريجات جامعة الأزهر. ولا أقول لكم إلا قليل من كثير، فأحد أئمة المساجد راود زوجتي عن نفسها، أحد أئمة المساجد أخذني في أماكن وجدت فيها الزنا جهارا نهارا لا يبعد كثيرا عن المسجد وعن بلاطه. فبجوار المسجد الحرام هناك بورصة الزنا والدعارة، على اختلاف الجنسيات تختلف الأجور، ملاصقة النساء في الدوران حول الكعبة نمثله بأحد أرقام الأتوبيسات بمصر التي يكسر فيها أشياء تخجل. المهم، قابلني أحد الشيوخ الكبار في السعودية وقال لي: أريدك أن تعمل عملا إسلاميا، أريدك أن تكتب لنا كتابا عن العلاج بالقرآن وآيات الرقية، فأنا أرى أنك تعلمها أكثر مني. هذا الشيخ كان له مبنى من 3 أطباق، وكان ليلا ونهارا يقرأ على النساء وعلى الرجال نصوص آيات الرقية التي يزعم فيها محمدا أنها تخرج الشياطين. فبعد أن كتبت له كتابين في العلاج القرآني للأمراض والقرائن الشيطانية، وضع اسمه مكان اسمي وأعطاني مبلغا من المال، وكان قد طفح بالكيل من أفعال الأئمة، ومن تظنون أنهم إخوة إسلاميين الذين يدخلون المسجد وهم جنب، الذين يزنون بالليل ويسارعون مع أول إشراقة للنهار لصلاة الفجر، وكلها بالنصوص وكلها بالأدلة، حتى أخذت قرارا قبل أن أعرف المسيح أن هذا دينا للشيطان، وأن هذا دينا من تخيله رجل يحب النساء ويعشقهم. هذا الرجل قالت عنه عائشة: كنت أفرك مني رسول الله من ثوبه. محمدا الذي قال عن نفسه: أصبر على الطعام والشراب ولا أصبر عنهن. محمدا الذي قال برواية أبو هريرة أن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا. محمدا الذي تزوج ما يقارب 60 ويجهل العدد المحدد لزوجاته ونسائه. محمدا الذي كان يحل لنفسه ما يحرمه على سواد المسلمين من بعده. محمدا رجل الحروب والغزوات. محمدا رجل السكر. محمدا الذي كان يشك في آيات الله ويقول له ربه: لو كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين من قبلك. محمدا الذي كان يريد لنفسه غير ما يريده الله الله إن صح أن له رب. محمدا الذي يخاطبه القرآن وينفي عنه عصمته في قراراته ويقول له: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد عرض الآخرة، والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. سورة الأنفال نص 67. محمدا الذي دائما ينقض نفسه بنفسه، فيأتينا في سورة التوبة والنص 43: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. محمدا الذي عبث في وجه ابن أم مكتوم الذي هو ابن خال خديجة بنت خويلد. محمد الذي لم يرعى رحما ولا زوجة فعبث في وجه ابن أم مكتوم لأنه كان يجلس مع رجل من عظماء قريش. محمدا النبي المسحور. محمدا الذي كان ينسى صلاته ووحيه. محمدا الذي حاول أن ينتحر، ومن لم يصدق ذلك فليصدق حماره يعفور الذي انتحر يوم أن مات محمد، فحتى الحمار تعلم فكر اليأس منه. من منا يصدق الخيال العلمي الرهيب الذي هو بداخل القرآن؟ المهم الأشياء التي رأيتها بعيني من معاملات الشياطين ومن مهادنتهم لمحمد وقرآنه الذي هو نشيد شيطاني، خرب الإسلام في عقلي وقلبي وأفلس إفلاسا روحيا. أخذت قرارا قبل أن أعرف المسيح أن هذا ليس دين، وليكن أي دين آخر، ولتكن أي مبادئ أخرى ترضي الله، لكن هذا الدين ليس دينا لله بل دينا للشيطان، يدعمه رجل متوحش جنسيا وفاظا. المهم عدت لمصر في ذلك الوقت لأمارس العلاج القرآني حتى أرضي والدي الذي ألح علي كثيرا أن أساعده في ذلك. ومرت الأيام بين قراءة بالليل وقراءة بالنهار، وحقيقة لم يخرج شيطانا واحدا بهذه القراءة القرآنية، لكنها كانت أكروبات فقط لا غير. ولفت نظري أن الشخص المسيحي الذي كنت أعرفه وأنا صغير صار رجلا كبيرا، وأعطاه الله نعمة إخراج الشياطين. طبعا أقول هذا الكلام بفكري الآن، ولكن في وقتها كان الواقع مرير، فكنت أقرأ القرآن بالساعات ولا يخرج شيطان. وهذا الشخص المسيحي تخرج الناس من عندي ومن عند والد الشيخ ليدخلوا بيته لا يقل عن دقائق، لا يزيد أيضا على 3 دقائق، حتى يخرجوا معافين بكامل صحتهم. فمنذ وقتها وأنا كنت أندهش داخلي، ماذا يقول المسيحيين؟ فيخبرني والدي أنهم هم الذين يرسلون الشياطين، لذلك هم الذين يخرجونها. هذه مقولة قاصرة عاجزة يزعمها دائما المسلمون تجاه المسيحيين. المهم القرآن عندما صارت لي خبرة شديدة فيه وجدته حروفا لم يضعها الله في القرآن لإعجاز العرب ببلاغته، بل هي حروف ونشيد وورد سحري لمهادنة وتسيير الشياطين كالريموت كنترول. فالشياطين لا تخاف من القرآن، ولا تخاف من نصوصه، ولا تخاف من سرد اسم محمد أمامه. فقد كانت هناك آيات تقرأ للبركة، وعندما تكررها يأتيك رفيق من الجن، يزعمون أنه جن مسلم، ويزعمون أن محمد أرسل للثقلين الإنس والجن كما جاء في سورة الجن، كما يزعم محمد أن شيطانه أسلم، رغم أنه تخبرنا النصوص النبوية أن الشيطان يكيد محمد إذا أتى لفراشه فليتعوذ بالله 3، أو أن الشياطين تأتي لمحمد بشعلة من نار وهو يصلي فيمسكها ويسيل لعابها على يده، رغم أن ألقى الشيطان على لسان محمد النصوص الكثيرة التي يعترف بها محمد: يا أيها النبي ما نرسل من رسول حتى إذا تمنى ألقى الشيطان على لسانه الأماني، كما جاء: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك هي الغرانيق التي لعتها لترتجى. النصوص القرآنية عند قراءتها كثيرا تؤثر على النفس والقلب. المهم قرأت عدة قراءات التي تسمى آيات الرقية، فأتاني شيطان في صورة امرأة كانت ترافقني ليلا ونهارا لا يراها أحد، وكانت تسمى بأسماء الشجر، كانت تسمى نخلة عشان نقول لي وي ما يزعلش. هذه المرأة، هذه الروح الشيطانية، عندما كنت أريدها أن تحضر كنت أقرأ سورة الجن ثلاثا، وهذه الروح الشيطانية كانت لا تأتي إلا للمجامعة بالقرآن الكريم. فأين النصوص التي تقول، وأين الأفكار والقواعد التي تقول أن القرآن تخافه الشياطين؟ صدقوني، عندما كنت أقرأ قرآنا على أحد كانت تسوء حالته كثيرا، إلى أن صارت ذلك لي مهنة فقط، حتى أراد الله أن يكشف عن ذاته وعن نفسه في صورة رجل لا يعرف القراءة ولا الكتابة، أتى لي وعليه روح شريرة، وعندما قرأت عليه آيات الرقية كاملة وخرج من عندي جاءوا لي بشخصية أخرى بعد ساعات، وإذا الشيطان قد مزق جلده وساءت حالته كثيرا، ولم أعرف أن ذاك هو الذي أتى منذ ساعات. ووجدت الروح الشيطاني حاضر عليه يقول أنا عملت كده علشان أنت قريت علي قرآن، وأنا هوريكم ماذا يفعل القرآن. وكان هذا السؤال ماذا يفعل القرآن هو شغل الشاغل في تلك اللحظة، ولوقت أن هدانا الله وتركت هذا الزيف. فأجلست ذلك الرجل وبداخلي سألت كيف يخرج الشخص المسيحي الذي أمامي الشياطين أمامي في البيت، فإذا بالروح الشيطانية يصرخ ويقول ملك بالمسيح رب المجد. وكان هذا الكلام غريبا على أذني، فالذي تستأنسه الأذن الإسلامية هو عيسى، أما المسيح رب المجد فكانت هذه مقولة لها واقع الرعد والبرق على أذني وعيني. ولم يستمر في الحديث معي ذلك الرجل المسلم، بل أفاق وخدوا أهله ومشوا. لكن تاني يوم أتى لي إنسان آخر، ولكن لم تبقى من الأكروبات الإسلامية كثيرا، فسألته من هو المسيح ومن هو محمد. فصدقوني ما سرد عن محمد ليس بجديد عن الكتب والسير النبوية، بل ما سرده عن محمد كان جديدا، فسرد عن محمدا صديقه الكثير، سرد لي أنه ابن بحيرة الراهب، ابن خطية وابن زنا. سرد لي محمد الذي أخذ القرآن من بحيرة الراهب وورقة بن نوفل. سرد لي محمد مع أزواجه ومع نسائه. أما عن المسيح فكان لا يستطيع أن ينطق، لو سألته عن المسيح كان يهجر ذلك الجسد ويخرج ويصير أمامي إنسانا سويا. وكان همي أن أسأل عن محمد حتى أغسل يدي ورأسي من هذا الزيف الذي يزعمون أنه على خلق عظيم. وصدقوني لم يكلمني أحد عن المسيح من بشر، لا قسا ولا فردا ولا خادما مسيحيا. ولو كلمني أحد الأشخاص ما كنت أقبل منه الكلام عن المسيح. حتى بعد ذلك قالت زوجتي لأبي أني صرت مسيحيا، قالوا لها لو مشي مع السيسي خليه يسلم، هذا الكلام لا نصدقه. صرت أبحث وأفتش عن شخصية محمد التي تتساقط يوما بعد يوم، حتى أتتني فكرة رهيبة. يزعمون المسلمون أنك لو أهنت القرآن لخضعت لك الشياطين، لكن القرآن هو شيء وهمي للشياطين، لا يخيفهم بل يجمعهم ويصادقهم ويهادنهم. فأخذت ذلك القرآن ودخلت به دورة المياه حتى أرى سخط الله الذي ينزل على رأسي، فإذا هو بأوراق جرائد، إذا هو بوهم، فإذا هو بكلمات من نسيج الخلفاء الراشدين، وكيف لا وصاحبه محمد الذي رأى أن الناس لا تصدقه ففعل فعلة الإسراء والمعراج التي هي من الكتب الفلسفية التي عاصرها محمد، حتى يكون له معجزة تصدقه الناس بها. فإذا بالمرتدين عن الإسلام بعد تلك القصة بكثير. بعد قراءة سورة الجن 3 مرات، وطبعا لا يستطيع أحد مسلم أن يقرأ الجن سورة الجن 3 مرات فيتأتيه قرين من الجن، بل بعد حفظ سورة الجن عن ظهر القلب وقراءتها 3 مرات تطلب ما تطلب من الشياطين فتأتيك. وهذا من الإعجاز الذي وفره لنا محمدا الذي أرسل للثقلين إنسهم وجنهم، الذي قال محمد أنه أتاه نفر من الجن وتحدثوا معه وقبلوا الإسلام، فما كنت أراه وما كنت أمارسه وأفعله كان حقيقيا، والقرآن هو كتالوج للمحاورة مع الشياطين. وهناك نصوص تقرأها لوقف الحال، وهناك نصوص تقرأها لعدم النوم، وهناك نصوص تقرأها لعدم الزواج، وهذا يعلمه المتبحرون في العلم. فهذا ليس وهما. وأنا أتكلم الآن على طلبك لأنه فعلا لا أحد يعلم ماذا يخفي لنا الغد، فنشهد شهادة صادقة لله أن هذا وهما وهذا دينا للشيطان أنقذنا الله منه. فنحن الآن نحدث بكم فعل الرب بنا. هذا ليس وهما يا أوليويل، هذه حقيقة ملموسة وجدتها في المعاملة مع الشياطين بواسطة القرآن. العالم وضع في يد الشرير، ويخبرنا السيد المسيح أن الشيطان طلبنا ليغربلنا. لا توقعني تحت هذه القصة مرة أخرى، فقد أنقذني الله من المعاملات معهم، فمن يمسك بيد المحراس لا يجب أن يلتفت للوراء. أرجوك بلاش كلام عنهم تاني. أنا آسف، المايك معاك، أكمل. كيف عرفت المسيح ولا أفضل؟ حقيقة هذا شيء يتعبني كثيرا. فعندما تتخلى عن صفاتك الإنسانية التي تتواجد مع الشياطين يكون ذلك مجهدا، ولا أستطيع لك وصف ذلك الإجهاد. بل يخبرك أصدقائك المسلمون كيف أوذوا من أئمة المساجد وكيف ربطوا. فأنت تتكلم الآن عن العلاقة الحقيقية بالشيطان والإسلام. هذه العلاقة التي دعاها محمد، ويقول أن الشيطان يجري بابن آدم مجرى الدم. فالشيطان والجن عند المسلمين ليس محسوسا فقط ولا ملموسا، بل هو يجري في دماؤهم ليلا ونهارا، فمن يتوقف دمه يموت. فعلاقتهم علاقة حية، علاقة مستمرة ساخنة بالجن. وإسلاميا يعتقدون أن الجن أمة تؤاخيهم في الإسلام. المهم، في تلك الفترة جلست أحقق من أفواه الشياطين من هو محمد، لكن إذا تطرقت بالسؤال عن من هو المسيح كنت أخسر ذلك الروح ويخرج ويعود الإنسان الذي هو أمامي طبيعيا وقد شفي تماما، حتى أنه صارت لي سمعة سريعة كالنار في الحطب في تلك اللحظة. وأنا كنت عندما أسأل عن المسيح فقط كانت تخرج الروح الشريرة. المهم، في تلك الحيرة الروحية الفكرية ذهبت لأحد المسيحيين بالمنطقة لأسأله كيف تخرج الشياطين دون مالا ودون وقتا، فكان يقول لي المسيح له المجد الدائم، يقول مجانا أخذتم مجانا أعطتم. وقلت لهم وقتها وهل المسيح إلها حقيقيا؟ وبدأت سلسلة من التساؤلات وسلسلة من المحاورات. وقتها كانت تفشو في المنطقة رائحة أطيب من أي رائحة، وكان يظن والدي أن تلك الرائحة ما هي إلا رائحة بخور أنا أضعه لأتعامل مع عائلة أخرى غير التي هو يعرفها. إلا أن هذه الرائحة استمرت أكثر من أسبوع، وبعدها كان يحدث وميضا في البيت، وهذا الوميض كنت متعودا على أقل منه في المعاملة مع الشياطين. إلا أن ذلك الوميض وتلك الرائحة كانت رائحة حقيقية، وكانت تمهيدات لظهور رب المجد يسوع المسيح، الله الظاهر في الجسد حقيقيا، الله الذي هو أبرع جمالا من بني البشر. ومع الوميض والرائحة العذقة وجدت نورا ووجدت صوتا كخرير المياه فعلا يقول لي أنا الرب إلهك الممسك بيمينك القائل لك لا تخاف أنا أعينك. وعندما سمعت تلك الجملة التي كنت لا أعلم أنها نصا مقدسا من العهد القديم، طرت على ذلك الشخص المسيحي الذي كان عدوا لي وقلت له أين الحقيقة؟ كنت سمعت أوصاف محمد الشيطانية من الشياطين، وكان لا ينقصني إلا أن أدخل إلى الذي يحب أن الكل إليه يقبلون وإلى معرفة الخير يخلصون. وإذا بالسيد المسيح له المجد الدائم ينقلني من شخصية غضوبة، شخصية لا تعرف التعامل مع أقرب الناس إليها إلا أن نهجرهم في المضاجع وأن نعظهم ونضربهم، إلى شخصية مسالمة. أعطاني الرب سلاما في بيتي قبل أن أعطيه أنا إيمانا به. أعطاني الرب تغييرا حقيقيا، أعطاني إنسانا جديدا، وكيف لا وهو الخالق الأعظم، وكيف لا وهو الذي شغل بمصالحتنا مع الله الآب، وكيف لا وهو الإنسان الذي وجد على صورة إنسان لم يبكته أحد على خطيئة، أعطاني سلاما، أعطاني فرحا، أعطاني إنسانا جديدا عوض السنين التي أكلها الجراد، وما لبست إلا أيام قليلة وعارضتني زوجتي وذهبت تخبر شمالا ويمينا بزوجها الشيخ الذي سيرتكب عارا ويصير مسيحيا، ولم يصدقها أحد، ولكن سرعان ما رأت الذي ترفضه مسيحيا صار معها زوجا إنسانيا، وصار معها شخصية على النقيض للخير. فبعد أن جلست بالإنجيل وبالقرآن تقارن وتناقح، ظهرت لها السيدة العذراء لتخبرها في أي جزء أخذ محمدا الكتاب المقدس ليجعل بنفسه قرآنا. وصدقوني هناك أمور يخبر بها الإنسان لتمجيد اسم الرب، وهناك معاملات شخصية في المسيح يجب أن تكون بيننا وبين الله لا نذكرها. زوجتي رأت في تلك اللحظة أن الله الحقيقي المتعامل مع الناس هو الذي تعامل معنا، فقبلت المسيح ليس تباعية، فكان يحق لها أن تردد عني أني ارتديت وكفرت وتأخذ لها زوجا جديدا، لكنها آمنت بالسيد الرب وأعطاها سلاما وأعطاها فرحا، وأتانا الله بابنتنا الأولى ثم الثانية ثم أولادنا بعد ذلك الذين قبلوا المسيح. إلها يسمو بالنفوس، إلها يخلص النفوس من الخطايا، إلها يعطي الفرح الحقيقي، إلها يعطي سلاما لا يعرفه أصحاب الأرصدة وأصحاب الأماكن الحساسة وأصحاب الشخصيات الشهيرة. أعطانا المسيح سلاما كل يوم يثمر بستون وسبعون ومائة. فوضع الله على قلبي أن أحدث إخوتي المسلمين وعائلتي وأسرتي بكم فعل الرب بنا. عندما درست القرآن بدراسة حية بعد ذلك وجدت محمدا الشكاك في كتاب الله، وجدت محمدا المسحور، وجدت محمدا الجبار، وجدت محمدا الذي كان يكذب ويشجع على الكذب ويقتبس من الكتب. المعجزة الوحيدة لمحمد معجزة أو زيف وكذب الإسراء والمعراج. هذه القصة دلني الله بعد ذلك على كتاب لشاب زردشتي تقي، كتب في كتاب فارسي يسمى ارتائي ثيراف نامك، وفيه أن ذلك الشاب صعد إلى النجوم، وعند رجوعه زعم أنه رأى الله. وقال المؤرخ العربي أبو الفدا في كتابه التواريخ القديمة من المختصر في أخبار البشر، يذكر فروضا أدخلت إلى الإسلام وأمر بها القرآن والحديث، فيقول كان العرب في الجاهلية يفعلون أمورا قد اتخذها الإسلام ودونها في شريعته. ويذكر أبو الفدا أيضا عوائد أدخلت الإسلام من وثني العرب في الجاهلية، منها منع التزويج بالأمهات والبنات والجمع للكعبة ورمي الجمار كالوضوء والغسل وفروق الشعر وتقليم الأظافر. وقال أن وثني العرب كانوا يختتنون ويقطعون يد السارق. لا شك أن البعض يقولون أكثر من ذلك، إن هذه العوائد كانت من أيام إبراهيم. يقول المسلمون أن القرآن يعلم شيئا كثيرا من علم الله عن الآداب وعن الحكم بالعدل وعن الحياة الآتية، فلذلك هو من الله. عندما أبصرنا الله بحقيقة محمد وقرآنه، وضع الله على قلبي أن أحدث بما في القرآن المنسوج من الشعر الجاهلي، حتى يرجع المسلم الأمين عن هذا الزيف المتين. فأرجو عند سماع هذه الكلمات لا يتأثر إنسان مسلم بأني أخدش مشاعره وشخصياته المقدسة عنده، بل محمد لم يكن شخصية معصومة لا في القرآن ولا قبل البعثة، لقد قال عنه قرآنه أنه كان ضالا وأنه رجس الثياب، فيقول له وثيابك فطهر والركس فهجر. ويقول الإمام الطبري والقرطبي مشتركين في معنى واحد أنه كان على أمر قومه من الشرك 40 سنة. من ينظر للقرآن ولشخصية محمد بعين البحث عن الحقيقة